السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب المناسك من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي، المتوفى سنة 1051. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ومن وقف أي حصل بعرفة ولو لحظة، أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له، أي للحج، بأن يكون مسلما محرما بالحج، ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه، صح حجه.
وحده.
ومن وقف أي حصل بعرفة ولو لحظة.
ذكرنا أن ركن الحج الأعظم هو الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، وإن كان هناك بقية أركان، إلا أن ركن الحج الأعظم هو الوقوف بعرفة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: من حصل بعرفة، يعني متى ما كان الإنسان في يوم عرفة، من طلوع فجر يوم عرفة إلى قبيل طلوع فجر يوم النحر، حصل بعرفة، يعني وقف بعرفة، وليس معنى وقف أن يكون واقفا، لكن يكون موجود في عرفة، سواء كان واقفا أو راكبا أو نائما أو نازلا في خيمته أو نحو ذلك، بحسب ما تيسر له. فمن وقف بعرفة لحظة واحدة، يقول ولو لحظة واحدة، وقوله لو إشارة إلى خلاف الفقهاء، فإن بعض العلماء يرى أن الوقوف لا يكفي فيه مجرد المرور بعرفة أو المرور بها لحظة أو فترة من الزمن يسيرة، لكن المؤلف يرى أنه رحمه الله تعالى أنه لو وقف بعرفة لحظة واحدة في ليل أو نهار من طلوع فجر يوم عرفة إلى قبيل طلوع فجر يوم النحر، فإنه قد صح حجه، فإنه يكون قد صح حجه. وهناك من العلماء من يرى أن الوقوف لا يبدأ من فجر يوم عرفة، وإنما يكون الوقوف من بعد الزوال، من بعد زوال شمس يوم عرفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأ الوقوف بعرفة بعدما خطب الناس، ثم صلى الظهر جمعا وقصرا، ثم ركب صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء وذهب إلى جنوب عرفة، حيث جبل الرحمة، أو ما يسميه العلماء جبل الدعاء، أو ما كان يدعى قبل ذلك باسم جبل إلال. ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصخرات بعد الزوال، وقال: خذوا عني مناسككم. ثانية:
ولو لحظة أو نائما.
حتى لو كان الإنسان نائم في يوم عرفة من طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الفجر، المهم أنه يكون موجود ويكون نائم، هذا يصح حجه، بخلاف المغمى عليه والسكران، بخلاف المغمى عليه والسكران كما سيأتي بعد قليل، فالمغمى عليه فاقد للعقل وكذلك السكران. أما النائم فإنه حاضر العقل، بمعنى أنه إذا أوقظ استيقظ، أما المغمى عليه فقد توقظه ولا يستيقظ، تحركه ولا يتحرك، لا يعني ليس معه عقله، وكذلك السكران. فهؤلاء لو حصلوا يوم عرفة بعرفة وهو سكران أو مغمى عليه فهذا لا يقبل حجه ولا يصح منه على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. بخلاف النائم فإنه لو جاء يوم عرفة بعد الظهر أو في الضحى أو بعد العصر أو بعد المغرب أو في الليل ونام من يوم دخل عرفة إلى أن انصرف إلى مزدلفة فقد صح حجه. نعم.
أو مارا،
حتى المرور، حتى المرور يعني لا يشترط أنه يقف فيه، لكن لو أنه عبر من الشمال إلى الجنوب أو من الشرق إلى الغرب أو من أي ناحية كانت يمر بعرفة فإنه يصح حجه في هذه ولو لم يقف فيها ويمكث فيها طويلة. نعم.
أو جاهلا أنها عرفة،
أو أيضا جاهل، طالما أنه حصل في عرفة، في أرض عرفة، في داخل حدود عرفة، فإنه حتى لو كان يجهل أن هذه عرفة وحصل فيها فإنه أيضا يصح حجه.
من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر،
هذا التوقيت الذي ذكره المؤلف وخالفه فيه بعض العلماء، يقول أن الوقوف بعرفة يبدأ من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة. قلنا أن الحاج يحرم يوم التروية اللي هو يوم الثامن، وهذا سنة، يحرم ثم يذهب إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم بعد صلاة الفجر ينصرف إلى عرفة. فلو أنه بعد صلاة الفجر انصرف إلى عرفة ووقف فيها إلى غروب الشمس، بشرط، هذا واجب من الواجبات، البقاء في عرفة إلى غروب الشمس واجب من الواجبات، الوقوف بعرفة ركن، والبقاء فيها إلى غروب الشمس واجب من الواجبات، فمن نفر قبل غروب الشمس فعليه دم إن لم يعد ويقف بها إلى غروب الشمس. فإذا الحد اليوم الذي يصح حج الإنسان فيه من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم العيد اللي هي ليلة مزدلفة، بعد فجر يوم العيد ما عاد في وقوف بعرفة. نعم.
وهو أهل له أي للحج بأن يكون مسلما،
يقول إن الحج يصح من الإنسان إذا وقف وهو أهل له، يعني توفرت فيه الشروط بأن يكون مسلما
محرما بالحج،
ويكون محرم بالحج أيضا، محرم بالحج سواء عاد من الميقات أو كان يعني في داخل مكة وأحرم ثم ذهب إلى عرفة، فلا بد أن يكون الرجل مسلم، لأن الكافر لا تقبل منه العبادة. فلو أنه وقف بعرفة كافرا ثم أسلم من الغد قلنا له لا يجزئك الحج، لأنك قد وقفت وأنت كافر، فعليك حجة الإسلام من العام القادم إن شاء الله، والآن فاتك الحج، ما يصلح. فإذا شرط الوقوف بعرفة وإجزاؤه وصحته أن يكون حين الوقوف مسلما محرما بالحج، يعني قد قال لبيك حجا ثم وقف بعرفة، سواء لبى وهو في عرفة أو لو لبى وهو في منى أو لبى وهو في مكة أو لبى وهو في الحرم أو لبى من المواقيت قادما من الآفاق، المهم أنه يكون محرما بالحج. نعم.
ليس سكرانا
ليس سكرانا ولا مغمى عليه، هذا من شروط الأهلية، من شروط الأهلية من كونه أهلا للحج يشترط أن يكون ليس سكران، لأن السكران ليس عاقل، وكذلك المغمى عليه ليس معه عقله، فمن شرطه العقل، من شرطه العقل. نعم.
ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه.
كله السكران والمجنون والمغمى عليه كل ما هؤلاء يفقدون العقل. نعم. بخلاف النائم، النائم لم يفقد عقله، فإنه إذا يعني أوقظ استيقظ، إذا أوقظ النائم استيقظ، بخلاف المجنون وبخلاف المغمى عليه وبخلاف السكران، فإنه لا يعود إليه عقله إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
صح حجه لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف.
يقول إذا كان مسلما محرما ليس سكرانا ولا مغمى عليه ولا مجنونا، وحصل بعرفة في ساعة أو لحظة ليلا من ليل أو نهار من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، فقد صح حجه، فقد صح حجه وكمل، ويكمل بقية الحج من مزدلفة، الوقوف من مزدلفة ومنى ورمي الجمار الثلاثة الأيام التي تلي يوم العيد أو يومين التي تلي يوم العيد، ثم يطوف اللفاظة ثم يسعى سعي الحج، وطبعا ويحلق ويقصر في بعد رمي جمرة العقبة، وإن كان معه هدي ينحر، فيكون بهذا قد انتهى حجه وقضى تفثه. نعم.
وإلا يقف بعرفة أو وقف في غير زمنه أو لم يكن أهلا للحج فلا يصح حجه.
هذه الآن ينقض الأول فيقول إن كان ما وقف بعرفة، يعني وقف خارج حدود عرفة، وهذا يفعله كثير من الحجاج الذين لا يتعلمون أمور دينهم. عرفة واسعة ولها حدود، وقد حدت بحدود ووضحت الأميال واضحة جدا للناس الذين يريدون فعلا أن يتعلموا مناسك الحج، لكن الناس كثير منهم يحرم ويأتي وهو لا يعرف كيف يحج، كيف يحج. فالوقوف في داخل المشعر في داخل عرفة هذا هو ركن الحج. هذا من وقف خارج عرفة ولو كان بينه وبينها مترا أو مترين لا يصح حجه. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا، أي عند الجبل والصخرات هناك، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. بطن عرنة هذا وادي في قبلة المسجد. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نقف فيه، أو نهانا أن نقف فيه، نهانا عن الوقوف فيه. فهذا من وقف في هذا الوادي فلا حج له، مع أنه ليس بينه وبين الوادي بينه وبين عرفة إلا بضعة أمتار. فلنعرف حدود عرفة ونقف في داخل الحدود. الآن المسجد، مسجد نمرة كما قلنا في درس سابق، مسجد نمرة ربعه أو ثلثه الأمامي ليس من عرفة، ليس من عرفة. وكثير من الناس إذا صلى الظهر والعصر بقي في المسجد في قبلة المسجد ويظن أنه في عرفة وهو ليس في عرفة، يظن أنه في عرفة وهو ليس في عرفة، مع أن القائمين على الحرمين وعلى المشاعر المقدسة والحكومة جزاهم الله خير وضعوا أعلام حتى في داخل المسجد، حتى في داخل المسجد تبين بداية عرفات ونهاية عرفات، فوضعوا اللوحات معلقة في السقف وعلى الأعمدة إنه هذا هنا بداية عرفة وهنا نهاية عرفة، لكن الناس يجهلون أمر دينهم ولا يتعلمون، مع تيسر ولله الحمد في هذا العصر تيسر سبل العلم وتيسر سبل التعرف على عبادتنا قبل أن ندخل فيها، سواء قراءة أو سماعا أو حضورا عند حلق الذكر وحلق المشايخ، يتعلمون أمر دينهم، لأن الجاهل يكون ما يفسده أكثر مما يصلحه. الجاهل لا بد أن يتعلم الإنسان أمر دينه من صلاة وزكاة وصيام وحج، هذه أركان الإسلام لا بد أن يعي الإنسان أحكامها ويتعرف عليها قبل أن يفعلها، حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على يقين وتكون عبادته صحيحة، ولا يأتي إذا أخطأ أو قيل له كذا وكذا يقول أدركوني، أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا. لو أن الإنسان تعلم أمور العمرة والحج قبل أن يدخل فيها ما احتاج إلى أن يسأل أحد، كان يؤديها كما ينبغي ولا يخطئ فيها، وهي الحمد لله يعني أحكام ميسورة وأحكام سهلة، ليس فيها صعوبة وليس فيها طول، وليس فيها طول. يعني العمرة هي حرام وطواف وسعي وحلق بس، هذا اللي، ويدرس الإنسان أو يتعلم كيف يؤدي هذا الطواف، كيف يحرم، ثم كيف يؤدي هذا الطواف، ثم كيف يسعى، ثم كيف يحلق، وانتهى النسك. وكذلك الحج، وكذلك أمر الصيام يعني المفسدات الصيام ونحو ذلك. قد يقع الإنسان في أمر عظيم يوجب عليه كفارة قد تشق عليه أو نحو ذلك، أو يقع في أمر الحج أيضا بإفساد حجه، ويعني يجب عليه في هذا المضي في فاسده ونحر بدنه والعودة من العام القادم لقضاء الحج. هذه كلها الإنسان في غنى عنها لو أنه تعلم أمر دينه، وتعلم أمر الدين هذا ضروري، ضروري جدا.
أو وقف في غير زمنه،
وقف في غير زمنه، يعني واحد يجي يقف يوم الثامن ما يجزئه، يوم ثمانية الوقوف يوم التاسع، يقف ليلة التاسع ما يجزئه، يقف اليوم العاشر لا يجزئه، فلا بد أن يكون الوقوف في زمن الوقوف وهو يوم التاسع من ذي الحجة. إذا أعلن أن الهلال قد رؤي نحسب ثمانية أيام، ثم التاسع من الغد هو يوم الوقوف بعرفة، لا نتقدمه بيوم ولا نتأخر عنه بيوم، لا نتقدمه بساعة ولا نتأخر عنه بساعة. يعني لو أن إنسان أتى ووقف يوم عرفة قبل الفجر بساعة قلنا لا يصح حجك. لو أنه وقف يوم العيد اللي هو بعد فجر ليلة مزدلفة، يوم العيد وقف بعرفة بعد الفجر بنصف ساعة قلنا لا يصح حجك. لا بد أن يكون في الزمن المحدد، لا بد أن يكون في الزمن المحدد، تؤدى هذه الأشياء كلها في أوقاتها التي كتب الله لها. كتب علينا الصلاة، الصلاة كما أنها لا تصح قبل الوقت فكذلك الوقوف بعرفة لا يصح قبل الوقت، الصلاة لا تصح بعد الوقت إلا لمضطر أو معذور أو نحو ذلك، فكذلك الحج لا يصح بعد فوات زمنه. نعم.
أو لم يكن أهلا للحج فلا يصح حجه.
أي نعم، يعني لو أنه وقف وهو ليس أهلا للحج، وقف وهو صغير يصح منه نفلا لكن لا يصح منه فرضا، لا يصح منه فرضا. وقف وهو مجنون ثم أفاق من الغد ما وقف وهو أهل، وقف مسلما وقف كافرا ومن بكرة يوم العيد أسلم، نقول لا يصح حجك لأنك لست أهلا للحج حينما وقفت بعرفة. نعم.
فلا يصح حجه لفوات الوقوف المعتد به.
أي نعم، لا يصح حج هؤلاء لفوات الوقوف المعتد به، اللي هو الوقوف المعتد به أن يقف الإنسان وهو مسلم بالغ بالنسبة للفرض، عاقل ليس مجنونا ولا مغمى عليه. هذه هي الشروط التي تشترط لصحة الوقوف بعرفة. طبعا لا يشترط أن يكون الإنسان طاهر، هذا ما يعني ما فيه إشكال. لو وقف، طبعا قلنا في دروس سابقة أن الإنسان الأولى له أن جميع العبادات يؤديها وهو على أحسن أحواله، جميع العبادات يؤديها وهو على أحسن أحواله، يكون واقف بعرفة على وضوء، إذا أراد أن يدعو ربه يكون على وضوء، يكون مستقبل القبلة، كل هذه مندوب إليها. لكن تصح لو أن إنسان وقف وهو غير طاهر، أو أن المرأة وقفت وهي حائض، ما فيه إشكال، تقف وتقف في جميع المشاعر إلا أنها لا تطوف بالبيت. بعض الناس يظن أن المرأة إذا كانت حائضا خلاص، لو حاضت مثلا وهي في الميقات أو أحرمت أو أنها جاءت ثم جاءتها الدورة والعادة الشهرية وحاضت في الميقات، ربما يقول لا تحرمين، لا تحرمين طبعا إذا كان ما عنده وقت يبقى معها، لأنها إذا أحرمت لازمها إتمام العمرة، لازمها إتمام العمرة. لكن يجوز للمرأة إذا كانت حائضا أن تحرم بالعمرة وتحرم بالحج وتفعل جميع أفعال الحج والعمرة إلا أنها لا تطوف بالبيت بس، فإذا طهرت دخلت البيت وطافت. أما السعي، الوقوف بعرفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، المبيت بمزدلفة، كل هذه يتصح من الحائض كما تصح من غير الحائض، فلا يشترط فيها الطهارة، لا يشترط فيها الطهارة كل هذه الأشياء إلا الطواف، إلا الطواف. نعم.
ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله، أي قبل الغروب، ويستمر بها إليه، فعليه دم أي شاه، لأنه ترك واجبا.
هذا من واجبات الحج، بقاؤك في عرفة إلى الغروب هذا من واجبات الحج. إن دفعت قبل أن تغرب الشمس فرجعت قبل غروب الشمس سقط عنك الدم، لأنك أديت الواجب ثم نفرت مع الناس عند غروب الشمس. لكن لو غربت الشمس وأنت لم ترجع، أو أنك أصلا لم ترجع، قلنا عليك أن تذبح شاة، لأن هذا البقاء في عرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، يلزمك به دم. طيب لو أن إنسان أتى في الليل إلى عرفة ما جاء في النهار وغربت الشمس وهو ما جاء، ويوم صار بعد العشاء قدم إلى عرفة، هذا يصح حجه ويصح وقوفه ولو أنه لم يدرك النهار وليس عليه دم، وليس عليه. لكن الكلام في الإنسان اللي وقف نهارا ثم خرج قبل غروب الشمس، هذا عليه دم إن لم يرجع، هذا عليه دم إن لم يرجع. فإن رجع سقط عنه الدم لأنه أدى ما وجب عليه، يعني رجع ثم نفر بعد الغروب، بعد الغروب. نعم.
فإن عاد إليها واستمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه.
كذلك يعني ما هو لازم، مثلا لو إنسان نفر بعد العصر وحينما نفر ووصل إلى مزدلفة سأل أحد المشايخ ولا أحد العلماء وقال له، قال أنا يعني الآن وقفت بعرفة إلى العصر وبعدين نفرت، قال له لا، أنت تركت واجب، فارجع، ارجع إلى عرفة. فرجع، إن رجع قبل الغروب بهوى نعمة، فهو قد أدرك ونفر مع الناس بعد الغروب. وكذلك لو رجع بعد الغروب فأيضا ليس عليه شيء، لأنه كما يصح أنك تأتي إلى الحج، يعني كأنه هذا ما وقف أصلا نهارا، كأنه لم يقف نهارا وجاء في الليل، فليس هناك فرق بين من يأتي في الليل إلى عرفة وبين من يأتي إليها في النهار ثم ينفر ثم يرجع إليها في الليل. فالمهم أنه يكون رجع إلى عرفة ووقف فيها ليلا أو نهارا، فإن وقف نهارا يقف إلى الغروب، إن وقف ليلا ليس عليه شيء، إن نفر ولم يرجع، إن نفر قبل الغروب ولم يرجع عليه دم. نعم. لتركه الواجب،
لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار.
نعم.
ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه. قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج.
هذا دليل صحة الوقوف بعرفة في الليل، في ليلة مزدلفة، من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج، فقد أدرك الحج. نعم.
ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه على طريق المأزمين.
أي نعم، يدفع بعد أن تغرب الشمس، يدفع الحاج بعد أن تغرب الشمس إلى مزدلفة عن طريق المأزمين، وهما الطريق الجبلان المؤديان إلى مزدلفة، إلى مزدلفة. نعم.
إلى مزدلفة وهي ما بين المأزمين إلى وادي محسر.
أي نعم، يعني إلى نهاية مزدلفة، من 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 بطن عرنة أو من حدود عرفة إلى 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 المحسر، هذا تقع مزدلفة، تقع مزدلفة، وبين عرفة وبين عرفة ومزدلفة حرم، وبين عرفة ومزدلفة حرم، لأن عرفة في الحل وليست في الحرم، عرفة في الحل ومزدلفة في الحرم، ومزدلفة في الحرم، وبين عرفة ومزدلفة وادية، يعني تقع مزدلفة بين واديين، وادي عرنة اللي هو يسمى بطن عرنة، هذا بينها وبين عرفة، ووادي محسر بينها وبين منى. يعني إذا جاء وادي محسر انتهت حدود مزدلفة وبدأت حدود منى. فمزدلفة تقع بين واديين اللي هو وادي محسر ووادي عرنة أو بطن عرنة الذي هو في نمرة. نعم.
ويسن كون دفعه بسكينة، لقوله عليه السلام: أيها الناس السكينة السكينة.
طبعا الإنسان يعني هو في عبادة لله سبحانه وتعالى، ومن يوم يبدأ الحج يجب أن يكون الإنسان خاشعا متذللا لله سبحانه وتعالى، يكون سيره بخشوع وسكينة ووقار، يذكر الله سبحانه وتعالى ويكبره ويسبحه ويدعوه سبحانه وتعالى في جميع أحواله، في جميع أحواله، ماشيا وراكبا ومضطجعا وقائما وقاعدا. هذه الشعيرة العظيمة التي هي شعير الحج وشعيرة العمرة كلها إنما شرعت لإعلاء ذكر الله، شرعت لإعلاء ذكر الله. تجد الإنسان في كل أحواله إما ملبيا إما مكبرا إما مهللا، عند رمي الجمار، عند علو نشز، عند الانخفاض من النشز، يلبي عند الإحرام إلى أن يصل إلى البيت، وهكذا دائما الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا انصرف من عرفة يكون انصرافه بسكينة ووقار وخشوع وتذلل، يمشي في موضع المشي ويسرع في موضع السرعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي ثم إذا رأى فرجة نص صلى الله عليه وسلم، إذا رأى فرجة في الطريق لا فيها زحام ولا شيء يسرع مشيه، لكن يكون المشي بحيث لا يؤذي نفسه ولا يؤذي الناس، لا يشق على نفسه ولا يشق على الناس، لا يضر نفسه ولا يضر الناس، سواء كان بسيارته، سواء كان على دابة، سواء كان يمشي، لا يعتد بقوته ويؤذي الضعفة من الناس والعجزة وكبار السن والمعاقين ونحو ذلك، بل يمشي معهم مشيا فيه رحمة عليهم وشفقة حتى يصل إلى مزدلفة. نعم.
ويسرع في الفجوة، لقول أسامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص أي أسرع، لأن العنق انبساط السير والنص فوق العنق.
أي نعم، يعني يقول هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي العنق يعني متوسط السير، فإذا رأى صلى الله عليه وسلم فرجة نص يعني أسرع، النص هو ما فوق العنق يعني ما فوق الهدوء وكذا، فيعني كان إذا رأى فرجة أسرع فيها صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الهادي هو المشرع، يقول: خذوا عني مناسككم في كل حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم. وهذا من هديه، هذا من هديه السير بخشوع وتذلل وشفقة ورحمة على نفسه وعلى الناس. نعم.
ويجمع بها أي بمزدلفة بين العشاءين.
طبعا إذا وصل إلى مزدلفة الحاج يجمع فيها بين العشاءين اللي هي المغرب والعشاء، يجمع فيها طبعا يصلي صلاة المغرب 3 ركعات ويصلي صلاة العشاء 2 ركعتين، يصلي صلاة العشاء ركعتين، لأن هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى المغرب والعشاء استعد للنوم، ينام في مزدلفة، مزدلفة ليس فيها صلاة قيام ولا تهجد ولا يعني سهر، بل إن الناس يعني إذا قدموا من عرفة يكونون يعني في حاجة إلى النوم والراحة. فإذا أدى صلاة المغرب والعشاء، لأنه أيضا سيرتاح، لأنه أمامه جهد وعمل بعد صلاة الفجر سيأتينا إن شاء الله، يعني حتى يتنشط ويتقوى على طاعة الله ويتقوى على العبادة، لا بد أن ينام الحاج في تلك الليلة بعد أن يصلي المغرب والعشاء. لا بأس أن يعني يأكل بعض الأكل العشاء أو يشرب ماء أو نحو ذلك، لكن لم يؤثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أحيا تلك الليلة، أنه أحيا تلك الليلة لا بصلاة ولا بذكر ولا دعاء، بل 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 يعني حينما وصل إلى مزدلفة وحط رحله أذن وأقام الصلاة صلى الله عليه وسلم بمجرد حط الرحل. أيضا لا ينشغل بأشياء، إذا وصل مزدلفة ينشغل بالصلاة، ينشغل بصلاة المغرب والعشاء. فإذا فرغ من صلاة المغرب والعشاء يخلد إلى الراحة، ينام، ينام تلك الليلة حتى يستيقظ لصلاة الفجر، حتى يستيقظ لصلاة الفجر. وسيأتينا إن شاء الله تباعا الأحكام. وقلنا إن يوم العيد هو يوم الحج الأكبر، أكثر أعمال الحج تقع في يوم العيد، ولذلك الإنسان يتقوى في هذه الليلة على طاعة الله، هذه والأعمال المقبلة المكلفة الشاقة يتقوى عليها بالنوم في هذه الليلة المباركة. نعم.
أي يسن لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حط رحله.
يعني السنة أنك تصلي المغرب والعشاء في مزدلفة، لكن لو خشيت صلاة فوت الوقت، لو خشيت فوت وقت صلاة، الآن مثلا قد يكون في زحام شديد، فيه السيارات مزدحمة، وتظن أو غلب على ظنك أنك لن تصل إلى مزدلفة إلا بعد خروج وقت المغرب والعشاء، فإنك تصلي في الطريق. لكن السنة أن تصلي المغرب والعشاء في مزدلفة. نعم. إيش يقول ليس أهلا؟ أهلا.
فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع.
أي نعم، يقول فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع. لماذا قال من يجوز له الجمع؟ لأن هناك أناس يحجون لا يجوز لهم الجمع، مثل المكي، المكي من سكان مكة، هذا لم تتوفر فيه رخصة، يعني شروط رخصة الجمع بين الصلاتين وهي السفر. فالمكي المؤلف رحمه الله تعالى مشى على أن المكي لا يجمع ولا يقصر الصلاة في المناسك، لا في عرفة ولا في مزدلفة ولا في منى، كلها يصليها تامة، يصليها تامة ولا يصليها مجموعة، لأن من شرط الصلاة جمع بين الصلاتين هو السفر، وهذا لا يتوفر للمكي. لكن الآفاقي الذي جاء من الآفاق من بعيد، أو يعني أقل شيء جاء من مسافة 83 كيلو متر أو 85 كيلو متر، فهذا يفعل ما يفعله الحجاج، يقصر الصلاة ويجمعها. أما المكي الذي في مكة فالمصنف رحمه الله تعالى مشى على أنه لا يجوز، ولذلك قال ممن يجوز له الجمع، احترازا من المكي الذي لا يجوز له الجمع في عرفة في عرفة ومزدلفة، إلا إن قلنا أن على رأي شيخ الإسلام تيمية أن السفر ما أخذ له الزاد والمزاد، فجمعه بعرفة يكون البنيان منفصل وقد أخذ الزاد والمزاد. أما مزدلفة إذا حققنا أنها يعني ليست خروجا من مباني مكة وأنها تبع مكة، فمزدلفة ومنى كذلك، فإن في جمع المكي وقصره فيهما نظر ظاهر، وقد اختلف فيه العلماء، والمؤلف مشى على أن ممن لا يجوز له الجمع والقصر المكي، المكي لأنه لا يعتبر سفرا في حقه. نعم. اقرأ.
وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأه،
وإن صلى المغرب في الطريق، لكن الأولى أنه من السنة أنه يجمع ويقصر في مزدلفة، وهذا سنة. وقلنا أنه إذا كان يغلب على ظنه أن الوقت سيخرج فالوقت مقدم على السنة، مقدم على السنة، فينزل ويصلي في الطريق. بعض قد يسأل الإنسان يقول أنا كيف أنزل وأنا في السيارة والزحام والكذا، وكيف أنزل؟ نقول تصلي على حسب حالك في السيارة، كما أنك تصلي في الطائرة كذلك تصلي في السيارة، تصلي في السيارة. المهم أنه لا يخرج الوقت وأنت ما وصلت إلى مزدلفة. نعم.
ويبيت بها وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسكك.
أي نعم، يبيت بمزدلفة وجوبا، فالمبيت بمزدلفة من الواجبات، وهناك من العلماء من عده من الأركان، وهناك من العلماء من عده من الأركان بدليل حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه حينما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر بعرفة، قدم إليه قبيل صلاة الفجر ليلة العيد، وشكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حاله وقال إنني قد ما مررت بجبل إلا وقفت عنده، ولا 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 أرض إلا وقفت عليها حتى أتيت إليك يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه اللي هي فجر يوم ليلة مزدلفة ووقف موقفنا، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد صح حجه، فقد صح حجه. هذا حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه، دليل على أن بعض العلماء قال دليل على أن الوقوف بمزدلفة ركن، ركن. والقول الثاني أن الوقوف بمزدلفة واجب، يجبر بالدم، من لم يقف في عرفة، من لم يقف في مزدلفة فترك واجبا وعليه دم. وهناك من العلماء من يقول إذا كان يعني عدم وقوفه بمزدلفة بغير اختياره، مثل يعني تأتي بعض السنوات يكون الزحام شديد والسيارات في سيرها ضيق شديد، فبعض الناس لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد غروب، بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، فهذا قد أفتى فيه بعض علمائنا بأنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن هذا خارج عن إرادته ولم يعني يقصد ذلك، وهو واجب من واجبات صحيح، فلكن لا شيء عليه. نعم.
وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل، لقول ابن عباس رضي الله عنهما كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه.
إيه نعم، المبيت بمزدلفة طبعا قلنا أنه واجب من الواجبات، لكن متى يدفع؟ السنة أن يبقى كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، أن يبقى إلى طلوع الفجر، إلى أن يطلع الفجر، ثم يصلي الفجر بغلس، يصلي الفجر بغلس، ثم يذكر الله عند المشعر الحرام، يذكر الله عند، ثم ينصرف إلى منى. هذه السنة، هذه السنة. لكن لو أن الإنسان دفع بعد منتصف الليل على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى بعد نصف الليل، ونصف الليل يقسم الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا كان مثلا 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات 9 ساعات نأخذ نصفه ونعرف أنه قد انتصف الليل، ومن هنا يجوز الخروج من مزدلفة إلى منى. بعض العلماء قالوا إن هذا ليس له حد، وأنه يعني ممكن يختلف بالوقت نصف الليل، ولكن ضابطه هو غروب القمر، إذا غرب القمر جاز الدفع من مزدلفة، إذا غرب القمر جاز الدفع من مزدلفة، وهذا ضابط دقيق، فيجوز الدفع من مزدلفة لكل أحد بعد غياب القمر، بعد غياب القمر يدفع من، لكن الذي يريد أن يطبق حجة الرسول صلى الله عليه وسلم ويدرك السنة ويحج حجة شبه تامة أو تامة فليبقى في مزدلفة إلى طلوع الفجر ويصلي الفجر في مزدلفة. بعض الناس معه ضعاف، معه مرضى، معه نساء، الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة أن تنفر بعد غياب القمر، بعد أن غاب القمر أذن لها ورمت جمرة العقبة وطافت الإفاضة في ليل. فيجوز الإنسان إذا صح له النفر جاز له أن يفعل جميع الأعمال التي بعد ذلك من رمي وحلق ونحر وطواف وسعي حتى قبل طلوع الشمس، نعم، من يوم العيد.
والدفع قبله أي قبل نصف الليل فيه دم.
إيه نعم، يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن البقاء في مزدلفة إلى نصف الليل هذا واجب، مثل ما قلنا إن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس واجب، فكذلك البقاء إلى نصف الليل واجب. فمن دفع قبل نصف الليل فعليه دم، ترك الواجب، معناته ترك الواجب، نعم،
على غير سقاة ورعاة.
طبعا هؤلاء الذين أرخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب الحاجات، هؤلاء ما عليهم دم، يدفعون قبل نصف الليل وليس عليهم شيء، نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرخص للرعاة والسقاة في ذلك، نعم.
سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، عامدا أو ناسيا، كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا.
يعني يقول لا يعذر لا الساهي ولا الجاهل ولا الناسي إنه يدفع من مزدلفة قبل وقت الدفع، قبل وقت الدفع. يقول كما أنه لماذا يجب عليه الدم؟ يجب عليه الدم، هو دفع قبل نصف الليل فكأنه وصل إليها بعد طلوع الفجر، كل واحد اللي يصل إليها بعد طلوع الفجر عليه دم، وكذلك الذي يصل إليها مبكرا ثم يدفع قبل نصف الليل عليه دم، لأن الواجب البقاء في مزدلفة إلى منتصف الليل، نعم.
لا إن وصل إليها قبله أي قبل الفجر فلا دم عليه.
أي نعم، يعني هو البقاء إلى نصف الليل هذا واجب، لكن لو إنه ما وصل إليها إلا قبل الفجر، قلنا عروة بن مضرس رضي الله عنه وصل قبيل الفجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنه قد صح حجك، ما دام أنك وقفت بعرفة وحصلت الآن، يعني وقفت معنا هذا الموقف قبيل الفجر وصليت معنا صلاة الفجر فقد صح حجك. فيعني ما هو لازم يقف أول الليل، لأنه هذه يعني فيه مشقة على الناس لو نقول لهم، المهم أنه الوقوف من غروب الشمس ليلة مزدلفة إلى طلوع الفجر، هذا الوقوف بمزدلفة، فأي وقت حصله أجزأه. كما أنه يجوز أن تقف في عرفة ليلا فكذلك يجوز أن تقف في مزدلفة قبيل الفجر، قبيل الفجر، يعني ضع أول الليل بالنسبة للمزدلفة هو النهار بالنسبة لعرفة، ومن بعد نصف الليل إلى الفجر هو الليل بالنسبة لعرفة. فلا بد يعني حتى لو وصلت إلى عرفة قبيل إلى مزدلفة قبيل طلوع الفجر فقد صح حجك، طالما أنك وقفت بعرفة ولو لحظة أو مررت بها أو نحو ذلك من هذه الأشياء، المهم أنك تكون في حصلت في عرفة برهة من الزمن ثم جئت إلى مزدلفة في أول الليل، في منتصف الليل، في ثلثين الليل، في آخر الليل قبل صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر ينتهي الوقوف مزدلفة ونقول إنك تركت واجبا فعليك دم.
وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه.
نعم، هذا الذي ذكرناه.
فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة، سمي بذلك لأنه من علامات الحج، فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين.
نعم، إذا بقي الحاج إلى الفجر في مزدلفة إلى الحج، أذن ثم أقام الصلاة وصلى صلاة الفجر بغلس، يعني بظلام لا يتركها حتى تسفر، حتى يسفر، لأنه هناك دعاء بعد أداء الصلاة هو الذي يدعو حتى يسفر، بعد أن يؤدي الصلاة يدعو الله سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام حتى يسفر. والمشعر الحرام جبل صغير في مزدلفة، الآن ليس له وجود، الآن أقيم فوقه المسجد، مسجد المشعر الحرام، هذا هو المشعر الحرام الذي يقول الله سبحانه وتعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فهو يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموقع. ومزدلفة كلها مشعر حرام، كلها مشعر، يعني لو أن الإنسان ما وقف عند المسجد أو حول المسجد أو نحو ذلك لا يشترط هذا، لكن إذا أراد السنة هو هذاك المكان عند المسجد أو في المسجد، هذا المسجد يصلي فيه الفجر ثم يذكر الله سبحانه وتعالى حتى يسفر، لكن مزدلفة كلها مشعر حرام يطلق عليها، فحيثما وقف فقد صح ويذكر الله ويصلي في موقعه، في خيمته، في مزدلفة، في أي موقع كان، المهم أنه يكون أيضا في مزدلفة، يكون في مزدلفة، لأن مزدلفة لا اسم، هي المشعر الحرام، ولا بد أن يكون داخل الحدود. نعم.
ويدعو حتى يسفر،
يدعو الله سبحانه وتعالى بعد أن يصلي الفجر حتى يسفر. نعم.
لأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا.
إيه نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى جابر في الحديث الطويل في صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام، طبعا هذاك الجبل الذي في مزدلفة لم يكن طبعا فيه مسجد، لكن الآن أزيل هذا الجبل ووضع المسجد مكانه، فلم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم واقفا حتى أسفر يدعو الله سبحانه وتعالى ويكبره ويهلل ويذكر الله سبحانه وتعالى حتى يسفر، يعني حتى قبل أن تطلع الشمس، حتى قبل أن تطلع الشمس. نعم.
فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة،
يعني شوف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج مخالفة المشركين، المشركين كانوا لا يقفون بعرفة، كانوا لا يقفون بعرفة ويقفون بمزدلفة وينفرون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون مقولتهم أشرق ثبير كيما نغير، يعني ينظرون إلى جبل كان في شرقي مزدلفة فإذا خرجت منه الشمس انصرفوا، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هم بقوا في مزدلفة والرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى عرفة، والله سبحانه وتعالى يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فخالفهم صلى الله عليه وسلم، كان المشركون قريش يكتفون بالحج في مزدلفة لا يخرجون إلى الحل، لا يخرجون إلى عرفة، وجاء هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وصفة حجته أنه خرج إلى عرفة وخالف المشركين وامتثل قول الله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفة، وهديه صلى الله عليه وسلم أنه لم ينفر من عرفة إلا بعد أن غربت الشمس، بينما المشركين كانوا يقفون في مزدلفة وينتظرون طلوع الشمس، ينتظرون طلوع الشمس، فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا خالف هديه عادة قريش فخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، أما قريش فكانوا ما يخرجون إلا بعد أن تطلع الشمس، فخالف صلى الله عليه وسلم حجه حجهم. نعم.
فإذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفة ومنى سمي بذلك لأنه يحسر سالكة.
إيه نعم. هناك بين مزدلفة ومنى واد يسمى وادي محسر، هذا وادي محسر ليس من مزدلفة وليس من منى، ليس من مزدلفة وليس من منى، وهو من الحرم، وهو من الحرم، فحينما سار الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ محسرا، هذا الوادي ممتد من الشرق إلى الغرب ويفصل بين منى ومزدلفة، بعده تبدأ منى وتنتهي مزدلفة، فهذا الوادي حينما عبره الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع فيه، أسرع في هذا ليقطع هذا الوادي أسرع. لماذا أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي؟ العلماء ذكروا بعض الحكم، قالوا إنما سمي الوادي محسر لأنه يحسر من يمشي فيه، لأن من عادة الوديان أن تكون تربتها رقيقة، تكون تربتها رقيقة ورملية، فيكون السير فيها أبطأ من السير في الأرض الجلد، الأرض الصلبة. فحينما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم حرك ناقته من أجل أن يكون سيره في الوادي مثل سيره في الأرض الصلبة، لأن خف الإبل أو الرواحل ذا تغوص في الرمل فتهدأ. فالرسول صلى الله عليه وسلم حرك الناقة حتى تعبر محسرة، وهو يعني الوادي الذي فيه الرمل. وقيل سمي محسرا لأنه منحسر، حافتاه يعني قريبتان إلى بعض ويكون يحسر السيل. وقيل إن هذا الوادي هو الذي حسر فيه أصحاب الفيل، هذا إذا صح في قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أنهم حسروا في هذه المنطقة وأهلكوا في هذه المنطقة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أسرع له مقصد، مقصد لأن هذه أرض عذاب. وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم أننا إذا مررنا بديار المعذبين أننا نسرع المشي ولا ندخلها، ولا حتى لا يصيبنا يعني قسوة القلب التي أوجبت لهم هذا العذاب أو هذه النكبة. لكن بعض العلماء يقول إن أصحاب الفيل ما حسروا هنا، إنما حسروا في المغمس، في المغمس وهو خارج حدود الحرم من جهة عرفة، يعني تستطيع تقول شمال شرقي عرفة، هناك بر اسمه المغمس، هناك حسر أصحاب الفيل ولم يحسروا بين مزدلفة ومنى، إنما حسروا قبل أن يدخلوا إلى 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 المشاعر، إلى المشاعر. لكن هذا قول لبعض العلماء أنه سمى محسرا لأنهم حسر فيه أصحاب الفيل. وربما يكون مصب أو منبع المحسر من العالي هناك وحسروا هناك، والله أعلم يعني كيف في المكان الذي حسر فيه أصحاب الفيل، الله أعلم. لكن العلماء يقولون أنهم حسروا في المغمس وليس في بطن الوادي أو الوادي اللي يسمى محسر، وأنه يعني إنما سمي محسرا ليس لأنه حسر فيه أصحاب الفيل، لكن لأنه يحسر الدواب والإنسان من المشي فيه كما يعني يصير يتفاوت المشي في الأرض الصلبة مع المشي في بطن الوادي. نعم.
أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا، وإلا حرك دابته، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر.
إيه نعم، يعني هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه أسرع صلى الله عليه وسلم وهو يقطع وادي محسر. نعم.
وأخذ الحصى، أي حصى الجمار، من حيث شاء.
أي نعم، حصى الجمار بعض الناس يظن أنها لا تجمع كلها، أو حتى حصى جمرة العقبة أنها تجمع من مزدلفة. لا، الصحيح أنك تأخذ حصى الجمار مما سهل عليك من أي مكان، من مزدلفة، من الطريق، من جسر الجمرات، حتى من عند الجمرات، من أي، من خيمتك، من مقر إقامتك في بيت أو خيمة أو نحو ذلك، تلقط حصى الجمار من أي موضع كان، لا يشترط أن تلقطه من مزدلفة. بعض الحجاج تجدهم ليلة المزدلفة منشغلون في جمع حصى الجمار 70 كلها، يجمعها ويحملها معه لمدة 3 أيام ويشق على نفسه في ذلك، وهذا الأمر ولله الحمد فيه سعة. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى منى أمر أن تلقط له 7 حصيات، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقط حصى الجمار السبعين كلها ويحتفظ بها وكل يوم يرمي الجمرات الثلاث بها، لكن كلما جاء يوم التقط الحصى ورمى فيها. فإذا حصى الجمار تلتقط من أي مكان كان، حتى من عندي الجمرة، حتى من عند الجمرة، حتى من الجسر، حتى من طريق، حتى من الخيمة، من أي مكان كان تلتقط الجمار في نفس اليوم وتذهب بها. تلتقط سبع حصيات يوم العيد ترمي به جمرة العقبة، هذا اللي فيها الرمي. ثم من الغد 21 حصاة لليوم الأول، ترمي الوسطى بسبع الصغرى بسبع حصيات، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الكبرى بسبع حصيات. ثم من الغد تلقط 21 حصاة. ثم من الغد أيضا إذا أردت أن لا تتعجل في يومين تلقط ويكون 70. إن أردت أن تتعجل في يومين فأنت كم حصاة، كم ترمي من حصاة إذا تعجلت في يومين؟ 49. إذا كملت اليوم الثالث اللي هو من أيام التشريق ورميت تكمل 70 حصاة، ليس فوق هذه عدد، ليس فوق هذه عدد. نعم.
وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع، وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع.
نعم، هذا فعل لبعض الصحابة، لكن يعني لا يدل على أن هذا يعني واجب أو نحو ذلك، لكن يعني من أي موضع أخذ الحصى من جمع؟ جمع طبعا هي مزدلفة لأنها يجتمع فيها الناس، سواء أخذه من مزدلفة، سواء أخذه من أول منى، من آخر منى، من وسط منى، أخذهم في الليل، أخذه في الصبح، في أي وقت أخذه قبيل أن يذهب إلى الجمرة وهو في طريقه إلى الجمرة لقط 7 حصيات، كل هذا جائز. نعم.
والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء.
طبعا إذا وصل إلى منى يرمي جمرة العقبة، لا يبدأ قبلها بشيء، لا يبدأ قبلها بشيء، لا يدخل رحله ولا خيمته ولا ينام ولا يأكل ولا يشرب، بل يذهب إلى جمرة العقبة ويرمي جمرة العقبة ب7 حصيات. هذه تحية منى، هذه تحية منى، رمي جمرة العقبة. نعم، لا يبدأ قبل ذلك بشيء. نعم.
وعدده أي عدد حصى الجمار 70 حصاة، كل واحدة بين الحمص والبندق كحصل.
طبعاً حصى الجمار الغلو والتشدد فيها أو التطرف فيها كل هذا غير مرغوب، بل يأخذ حصى الجمار التي أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حجمها وأخبرنا أنه مثل حصى الخذف. حصى الخذف يقول لك بين البندقة والحمصة، تعرفون البندق؟ تعرفون البندق كبير شوي والحمص صغير، تكون بينهما. وحصى الخذف أنه بإمكانك يعني الحصات إذا وضعتها بين السبابة والإبهام هكذا واستطعت أن تقول بإصبعك هكذا هذا الحجم، لأنك لو أخذت كبيرة ما استطعت أنك ذا، وأن أخذت صغيرة ما استطعت. فالحجم الذي تستطيع أن تمسكه بين السباب بين الوسطى والإبهام ثم ترميه بالسبابة هذا الحجم، أو بين الحمص والبندق. بعض الناس يأخذ حصى كبير وبعض الناس يأخذ حصى صغير جدا، بل تكون حصاة متوسطة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حصى الخذف. وحصى الخذف كان الناس في السابق يعني يقول فيها هكذا، حصاة صغيرة معناته، لو كانت كبيرة ما استطاع يقول فيها هكذا. هو حصى الخذف معروف إنه الذي يخذف بإصبعه هكذا ويرميها، فهذه حصاة متوسطة لا بالصغيرة والكبيرة. وسيأتينا ماهية إن شاء الله الحصى، يعني ما هو الحصى، هل هو من الطين ولا من الحجارة أو من الإسمنت أو من الجوهر أو من الذهب أو نحو ذلك، سيأتينا الآن وصفه. فيأخذ كل يوم العيد يأخذ 7 حصيات يرمي بها جمرة العقبة بس وينتهي، ما في رمي يوم العيد إلا هي تحية منى رمي جمرة العقبة، يرميها ب7 حصات ويبقى الرمي إن شاء الله إلى الغد. طبعا إذا غربت شمس يوم العيد وهو ما رمى جمرة العقبة يخليها لبكرة، يقضيها غدا يقضيها غدا. نعم.
بين الحمص والبندق كحصى الخذف فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة ولا يسن غسله.
اي نعم، ايضا الحجارة هذه ليس لا يسن غسلها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.